دالون كريتش كينر، رسالة رومية، المحاضرة 16، رومية 15 من 29 إلى 16 7، علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينر وتيد هيلدا براند. هذا هو الدكتور كريتش كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة 16 عن رومية 15 من 29 إلى 16 7. كانت مهمة بولس هي الوصول إلى أقاصي الأرض. كان الهدف هو وضع الأساسات حيث لم يتم وضع الأساسات من قبل، حتى يتمكن الآخرون من البناء على تلك الأساسات ونشر الإنجيل بشكل أكبر. وسيكون بولس قادرا على القدوم إلى روما قريبا، وهو يفكر ويأمل ويصلي لأنه لا يزال لديه مهمة أخرى يريد القيام بها. إنه يريد التواصل مع إسبانيا، لكن قبل ذلك عليه الذهاب إلى القدس. لكن الإرسالية الإسبانية قدمها في الآية 24، وسيتحدث عنها أكثر في الآية 28. كانت روما في طريقها، ولن يعتبر من الوقاحة أن تقول كما تعلم أنا ذاهب إلى هذا المكان، أريد فقط أن أتوقف وأزورك في الطريق، وإلا فلن أزورك. لن يعتبر ذلك وقحا لأنه كان مسافة طويلة. استغرق السفر وقتا طويلا في ذلك الوقت. لذلك فهم الناس أنك إذا كنت ستذهب إلى أماكن فيجب أن تذهب بالتسلسل. أنت لا تذهب هنا هناك ذهابا وإيابا. كما أن ذلك كان مكلفا للغاية، خصوصا أن بولس عادة ما كان يصطحب معه رفاقة. لذلك يجب أن يكون لديهم أجرة لهذه الرحلات لجميعهم. كان في وزارة الفريق، كان يعمل على إرشاد الوزراء الشباب ومضاعفتهم، وأحيانا كان بإمكانه تركهم في أماكن ويمكنهم الاستمرار في نشر العمل هناك. لكن إسبانيا ستفتح له آفاقا جديدة حقا بسبب بعض الحواجز الثقافية واللغوية. في كل مكان ذهب إليه حتى الآن يمكنه التحدث باللغة اليونانية، وفي كورثوس كان هناك اليونانية واللاتينية، وفي فيولبي. وكونك مواطنا رومانيا لا يعني أنك تتحدث اللاتينية تلقائيا، لكن ربما منذ أن راودته هذه الرؤية للذهاب إلى روما، ربما إذا لم يكن لديه بعض اللاتينية بالفعل، فمن المحتمل أنه كان يتعلم بعض اللاتينية أثناء وجوده في كورثوس. لكن في إسبانيا لم يتحدث اليونانية، ومعظم الناس لم يتحدث اللاتينية. كان ذلك في غرب البحر الأبيض المتوسط، لذلك كان بعض الناس يتحدثون اللاتينية. كانت هناك بعض المستعمرات الناطقة باللاتينية في غرب إسبانيا. كان سيتعين عليه أن يكون قادرا على استخدام اللاتينية أو الاعتماد على المترجمين الفوريين الذين ربما يمكنه الحصول عليهم في روما. كما لن تكون هناك اتصالات يهودية في إسبانيا. كانت هناك معابد يهودية في وقت لاحق بعد وقت طويل جدا، لكن ليس لدينا الكثير من الأدلة على وجود اليهود في إسبانيا في وقت مبكر من القرن الأول. كان بولس يبدأ عادة في المجامع، ونرى ذلك في أعمال الرسل 13-5 وفي أماكن أخرى في أعمال الرسل. وأعتقد أن هذا أيضا متضمن بقوة في رسالة كورنثوس 2:11-24. لذا فإن بولا سوف يفتح آفاقا جديدة حقا. سيكون ذلك بمثابة امتداد له ثقافيا، لكنه على استعداد لفعل كل ما يتعين عليه القيام به. ليس الأمر كما لو أنه لا يمكن أن يكون هناك شخص آخر يمكنه فعل ذلك. ولكن إذا لم يكن هناك أحد يفعل ذلك وكان يجب القيام به، فهذا هو قلب بولس، ومهمته هي نشر الكلمة. ولذلك فإنه سيفعل كل ما يتعين عليه فعله لنشر الكلمة، ومن ثم فهو واثق من أنه سينتشر من هناك، وسيقوم الآخرون بمواصلة الأمر من هناك، وواصل آخرون ذلك. لاحظ أن الرسالة الإسبانية في الآيتين 24 و28 تضع إطارا لرسالة أورشليم والتي يتم تناولها فيما بينهما. ويقول: أنا على ثقة من هذه البعثة الإسبانية أنني سأساعدك في طريقي، وهو طلب ضمني للدعم. سوف يعتبرون أنه شرف القيام بذلك. كان يعتبر عادة شرفا لإظهار حسن الضيافة. كان إظهار حسن الضيافة شرفا عظيما. لذا فإنهم بلا شك سيستجيبون لهذا الطلب الضمني للحصول على الدعم. ومعنى التأييد أنهم سيرسلونه وأصحابه في طريقهم، وربما يقومون بتوفير مترجمين فوريين إذا رأى شخص ما الرؤية أو شيء من هذا القبيل. لكنه كان يتحدث عن مهمته الرائدة في مكان آخر. الآن يمكن للمؤمنين الرومان المساعدة في هذه المهمة الإسبانية الرائدة، وقد ساعدت كنائس أخرى في مجال شرق البحر الأبيض المتوسط. كان غرب البحر الأبيض المتوسط هو المجال الثقافي لروما، وهنا كان لهم تأثير ثقافي، ولذا يمكنهم حقا مساعدته في ذلك. الكنائس الشرقية من أخائية ومقدونيا وغلاطية، ولدينا سبب لاعتقاد من فأس آسيا أيضا، دعمت إرسالية أورشليم، وهو المكان الذي كان يتجه إليه بعد ذلك. إن ذكر بولس لهذا الأمر مفيد أيضا ضمنيا من خلال الإيحاء بأن الكنائس الشرقية تثق في نزاهة بولس فيما يتعلق بالمال. لذا انظر، إنهم يثقون بي، يمكنك أن تثق بي أيضا. وكان بولس حذرا جدا فيما يتعلق بالأمور المالية. تؤكد رسالة كورثوس الثانية الإصحاح 8:9 أنه لا يمكن لأحد أن يتكلم ضدنا. ولهذا السبب يأتي ممثلون من كل كنيسة من هذه المناطق حتى يتمكنوا أيضا من الإشراف على ما يحدث لهذه الأموال. مهمة القدس. ولا ينبغي أن يؤخره طويلا قبل مجيئه إلى روما إلا إذا واجه مشكلة في أورشليم. إنه في الواقع يطلب الصلاة من أجل هذا، لأنه يدرك أن المشكلة ممكنة، فهو لا يعرف كل شيء عن المستقبل. ولم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن بدأ السفر بعد ذلك، حيث تنبأ له الناس في سفر أعمال الرسل في كل مدينة أنه سيواجه مشكلة في أورشليم. ولكن على أي حال، يطلب الصلاة من أجل خلاصه من العصاة في يهودا في الجزء الأول من عام 1531. حسنا، لقد تم استخدام لغة الترديد الخاصة به سابقا. لقد تحدثت عن الأمم على أنهم عصاة في 1:32:8، ولكن في الآونة الأخيرة تحدث عن شعبه باعتباره شعبا عصاة في 9:10 مساء من 30:11-32، لأنه لم يكن الجميع قد أطعوا الإنجيل، وكان ينبغي عليهم فعل ذلك لأنها كانت الحقيقة. لذلك يصلي بولس لكي يخلص من العصاة هناك. ونحن نعرف ما حدث لبولس هناك من سفر أعمال الرسل. ولو لم يكن لدينا سفر أعمال الرسل، لكان لدينا على الأقل الرسائل التي كتبها بولس لاحقا من الحجز الروماني. لقد وقع بولس في مشكلة، وربما تم شحنه إلى روما، ويعطينا سفر أعمال الرسل تفسيرا جيدا لذلك. والجزء الأكثر تفصيلا من سفر الرسل إجمالا، وهو رواية النحن ومواد شهود العيان في سفر الرسل، لقد جادلت بإسهاب في تعليقي على سفر الرسل بأننا نعني أن لوقا كان معه. رأى لوقا هذا. استأنف بولس قيصر، ولهذا السبب تم إرساله إلى روما في عهدة الرومان. لذلك فهو يصلي أيضا لكي تكون خدمته أو شماسته مرضية أو مقبولة بنفس الكلمة أو المعرفة، وهي نفس الكلمات التي كان يستخدمها حتى الآن لذلك للقديسين. أو قلنا أنه يمكن ترجمته المكرسون، المفرزون لله. وما يقصده هو القديسون في أورشليم. وقد تحدث سابقا إلى القديسين في روما، ولكن في الآية 26 تحدث عن القديسين في أورشليم. وهذا ما يدور في ذهنه هنا، وهو أنهم سيحصلون على مجموعته. بالمناسبة، في وقت سابق عندما كنت أتحدث عن أقاصي الأرض وتحدثت عن إفريقيا جنوب مصر، كانت إفريقيا كلها جنوب مصر. في سفر أعمال الرسل يتم تطبيق الثيوبية على مملكة نيروي، ونعلم ذلك على وجه التحديد لأنه يتحدث عن الملكة هناك باسم كنداكا، والتي كانت مرتبطة بانتظام بتلك المملكة بالذات. لقد كانت مملكة نوبية إفريقية سوداء كانت قوية جدا لدرجة أن الرومان لم يتمكنوا من التغلب عليها، تماما كما لم يتمكنوا من التغلب على البارثيين في الشرق. وقد احتلوا بلاد الغال، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على الألمان بعد، واستمروا في خوض الحروب معهم. وفي نهاية المطاف تغلبوا على البريطانيين. في الواقع لقد فعلوا ذلك في زمن كلوديوس، لذلك تم القيام بذلك بالفعل كجزء من بريطانيا. لذلك عرفوا عن الشعوب خارج حدودهم. لذلك الذهاب إلى أقاصي الأرض. ولكن هنا يعود بولس إلى حيث بدأت الرسالة، إلى أورشليم، جمع ورعاية المحتاجين. وقد شارك بولس في هذا من قبل. أعمال الرسل 11:30، بعد أن تنبأ أغابوس وبعض الأنبياء الآخرين للكنيسة في أنطاكية عن مجاعة قادمة، أعمال 11:30، أرسل برنابا وشاول لإيصال الإغاثة من المجاعة إلى أنطاكية، على الرغم من أن النبوة ستؤثر على الكل. عالم، أنطاكية ستواجه الأمر أيضا، لكنهم يساعدون الكنيسة في القدس. 12:25 مساء سيعودون من ذلك. لديك شيء مشابه في خدمة بولس بالطريقة التي يرويها لوقا لما هو موجود في أعمال الرسل 6، حيث تم تخصيص هؤلاء الخدام لبعض ما كان الرسل يفعلونه بالفعل من أجل الاعتناء بالمحتاجين وبشكل جميل، وسرعان ما بدأوا في الوعظ أيضا. لذا فإن الخدمة الاجتماعية، خدمة الفقراء، مهمة جدا، وهذا لا يتعارض مع خدمة الكرازة والكرازة بالبشارة والتعليم عن يسوع. وغالبا ما يكون هذا هو المكان الذي تبدأ منه. ولكن بولس كان قد سئل عند الأعمدة في أورشليم. في الواقع كان بلر يستخدم في كثير من الأحيان كاسم للأشخاص البارزين أو المهمين في ذلك الوقت، تماما كما يتم استخدامه غالبا بهذه الطريقة في اللغة الإنجليزية اليوم، وهم ركائز المجتمع. لكن غلاطي 12 طلبوا من بولس ألا ينسى المحتاجين، فقال: أوهم لا، لن أفعل ذلك أبدا، لن أنسى أبدا. لذلك يستمر بولس في القيام بذلك، وهذا ليس مجرد شيء لمرة واحدة، ولكنه شيء حدث من قبل. والآن على الرغم من ذلك، هناك مجموعة مهمة جدا من مجموعة واسعة من الكنائس في الشتات، وليس فقط من أنطاكية. وفي عام 1526 حدد كنائس أخائية ومقدونيا أنها كانت سعيدة بفعل ذلك. حسنا، نحن نعلم من رسالتي كورثوس الأولى والثانية، وخاصة كورثوس الثانية، أن الكنيسة في أخائية لم تكن بالضرورة مسرورة تماما بفعل هذا. في رسالة كورثوس الثانية 11 يبدو أن بعض الناس كانوا يتذمرون. لقد جاء بعض الغرباء في الوقت الذي كتب فيه بولس رسالته الثانية إلى أهل كورثوس واشتكوا: حسنا يا بولس، إنه لا يأخذ منك أي أموال لأنه لا يساوي شيئا لنفسه. ولكن بعد ذلك في 2 كورثوس 12 نكتشف أن البعض منهم كان يتذمر من قيامه بجمع الأموال لكنيسة أورشليم. حسنا، إنه ليس جديرا بالثقة، لذلك فهو لن يأخذ المال لنفسه، إنه يأخذ المال من أجل هذا. لكنهم أردوا منه أن يأخذ المال لنفسه لأنهم حينها يمكن أن يصبحوا مثل رعيه، يمكنهم التحكم فيما يفعله. في 1 كورثوس 1:16 إلى 4 كان يحث كنائس أخائية على تخصيص الأموال للاستعداد. في 2 كورثوس 8:9 يتحدث بولس بلطف شديد، لكنه يقول: كما تعلمون إن الكنائس في مكدونية كانت متحمسة حقا للشهادة بأن كنائسكم في أخائية ستساهم في هذه المجموعة. وكما تعلمون، كان التنافس المدني أمرا كبيرا في ذلك الوقت، كما كان التنافس الإقليمي أيضا. إذن يقول بولس الآن: لكنني أرسل تيتوس فقط للتأكد من أنك تستعد حقا، لأن بولا يبدو قلقا بعض الشيء، ويقول: أنا لست قلقا، أعني أنني أثق بك، لكنني سأرسل تيتوس فقط للتأكد. يبدو أن بولس لديه بعض القلق من أن كنائس أخائية التي ليست على علاقة مثالية معه في الوقت الحالي بسبب هؤلاء المنافسين الذين جاءوا لم تقوم بتجهيز التقدمة. حسنا، يبدو الأمر ضعيفا بعض الشيء في رسالة كورثوس الثانية، لكن في أعمال الرسل 21-3 يأتي بولس ويقضي الشتاء معهم. يبدو أن الأمور على ما يرام. ذهب تيتوس إلى الأمام، لقد اتضحت الأمور. وهكذا نرى أنه بحلول الوقت الذي يكتب فيه بولس من كورنثوس في رومية 15-26 كانت كنيسة أخائية مهتمة حقا بهذا الأمر. من المؤكد أن كنائس مقدونيا تشارك في هذا الأمر. لقد جاء بعض الممثلين بالفعل مع بولس إلى كورثوس كما سنرى في رومية الإصحاح 16، ومن المؤكد أن كنيسة مقدونية تشارك في هذا الأمر، ويتحدث عنهم في 2 كورثوس 8 1-5 الفصل 9 الآيات 2-4. ونرى أيضا في سفر أعمال الرسل عن هؤلاء الممثلين: سوباتر من بيريا في مقدونيا، وأرسترخوس وسيكوندوس من تسالونيكي. إنه لا يذكر ذلك، فسفر الرسل لا يذكر من يأتي من فيولبي، ولكن عندما تصل إلى الآية 6 من أعمال الرسل الإصحاح 20 في فيولبي نبدأ. لذا ربما يكون لوقا نفسه ممثلا للكنيسة من فيولبي. وفي أعمال الرسل 20:4 أيضا يوجد ممثلون آخرون للمجموعة، على الرغم من أن سفر الرسل لا يتحدث عنها باعتبارها المجموعة لأسباب سنذكرها، لكن الممثلين الآخرين تيخيكس وتروفيموس هم على ما يبدو من آسيا. إذن من تلك المقاطعة الواقعة في غرب آسيا الصغرى وأيضا غلطي، وتحدث عن استعدادهم. 1 كورثوس 16:1 لقد تحدث بالفعل عن مشاركة الكنائس في غلاطية في المجموعة، وهو لم يذكرهم هنا، ولكن أعمال الرسل 20:4 يذكران الغيوس الدربي وتيموثس اللذين سبق أن ذكرهما سفر الأعمال على أنهما من تلك المنطقة. الآن كان هناك جدل بين العلماء حول المقصود بغلاطية، لكن بولس تماما كما هو الحال هنا مع مكدونية وأخائية يحب استخدام المصطلحات الإقليمية. هذا هو اسم مقاطعة والمنطقة الموصوفة هناك في سفر أعمال الرسل، هي الجزء الجنوبي من مقاطعة غلاطي. الناس هم فريديونيون وحتى ليكيون، لكن العلماء المتخصصين في تاريخ هذه المنطقة والباحثين الكلاسيكيين باربرا ليفيك وستيفن ميتشل يتفقون جميعا على أن بولس يكتب إلى جنوب غلاطي. هذه هي وجهة نظر أغلبية العلماء فيما يتعلق بمن تخاطب رسالة غلاطي، وأعتقد أن وجهة النظر الصحيحة هي أن بولس يخاطب جنوب غلاطي. الجمع والمصالحة. ماذا تقول المجموعة؟ أن لديك ممثلين من هذه المناطق ذات الغالبية الأممية الذين يقدمون القرابين إلى اليهودية. حسنا، هذا هو بولس رسول الأمم 11:13-15-18-29 في هذا السياق يخدم أورشليم، كما أن الكنائس الأممية في الغالب تخدم القدس. هذا سوف ينقل شيئا ما. يتحدث بولس عن التزام الدين وكيف أن كنائس الأمم كانت مدينة لهم به. لقد تحدث بولس سابقا عن دينه للأمم بسبب مهمته 1:14، ويتحدث الآن في 15:27 عن دين الأمم لشعب بولس. كانت المعاملة بالمثل قيمة ثقافية كبرى، وكان من المفترض أن يتم مكافأة المتبرعين بشرف، كأنهم إذا أعطوك المال فإنك لن تعيد المال. كان ذلك مهينا، لكن إذا تبرعوا بشيء ما للأعمال المدنية كان على الناس تكريمهم بالنقوش الفخرية وما إلى ذلك. وكانت المعاملة بالمثل قيمة ثقافية كبرى. وهكذا سيفهم الناس هذا لأنه قال: إذا كانوا قد خدموا الأمم في الأمور الروحية فإن الأمم مدينون لهم بشيء بالتأكيد، كما يقول في الأمور الجسدية أو التي تترجم عادة إلى الأمور المادية، حيث أن الروحانيات أهم من الجسديات. لذلك يقول إن قديس اليهود المقدسين الذين هم لله في أورشليم قدموا لكم روحيا فساعدوهم ماديا. والكلمة التي يستخدمها لخدمتهم، وهي الطريقة التي ينبغي للأمم أن يخدموهم بها، هي ليترجيو، والتي يمكن أن تعني أشياء كثيرة مختلفة. إنها مسألة ما إذا كان يعني ما أنا على وشك قوله هنا، ولكن قد يكون له علاقة ما، ويستخدمه بول بطرق أوسع، ولكن قد يكون له علاقة هنا بالطريقة التي تم بها استخدام ليترجيو فيما يتعلق بما نجده غالبا في النقوش الفخرية، حيث كان لديك خدمات عامة، حيث كان الناس يخدمون المجتمع ماديا من خلال الطقوس الدينية، غالبا ما يتم ترجمته. في بعض الأحيان كانت هذه تبرعات إلزامية. سيقولون أوهم أن شخص ثري ومجتمعنا يحتاج إلى هذا، فلماذا لا تعطي هذا؟ وقد يقول الشخص أحيانا: حسنا، لقد أعطيت العام الماضي. نعم، ولكنك الشخص الغني الوحيد لدينا، عليك أن تفعل ذلك مرة أخرى هذا العام. لذلك كانت في بعض الأحيان إلزامية، لكنها في كثير من الأحيان كانت من أجل مساعدة المجتمع، وفي بعض الأحيان كانوا يتوقعين الحصول على الشرف في المقابل. لكن نقطة بولس هي أنهم خدموك روحيا، والآن قم بتقديم الخدمة لهم، ولا تنسى الذين بشروا شعبك. إذا كانوا يوما ما في حاجة، وهذا ما حدث بالفعل، كما تعلمون بعض أجزاء العالم التي تم تبشيرها وبشرت مناطق أخرى وهي الآن في حاجة إلى إعادة التبشير وما إلى ذلك. يسوع يحب الجميع، لقد مات يسوع من أجل الجميع، ولذلك نريد أن نبذل قصارى جهدنا لنشر الإنجيل. بعض الخلفيات لهذا: كيف كان يمكن للناس أن ينظروا إلى هذا؟ حسنا، أحد الاقتراحات هو أنه كان هناك أشخاص في جميع أنحاء عالم البحر الأبيض المتوسط القديم، حيث كان الذكور اليهود البالغين يساهمون بضريبة الدرخمة، ضريبة نصف شيكل لصيانة الهيكل في القدس. ولهذا السبب في الواقع أصبح المعبد غنيا جدا، لدرجة أنهم كانوا يبنون هذه الكرمة الذهبية ويجعلونها أطول وأطول في الهيكل. يصف جوزيفوس هذا: لكن الشعب اليهودي من جميع أنحاء العالم الروماني سيساهم في هذا، ومن أجزاء أخرى من العالم أيضا في برثيا. هل هناك موازية هنا؟ بمعنى ما هناك، الدافع مختلف، الفكرة مختلفة. هذه ليست ضريبة، ولكنها تساعد أيضا في توضيح مدى احترامك لعملاء تجمعات الشتات الذين يرافقون هذه الأموال التي يتم أخذها إلى هناك. كانت هناك إجراءات معينة كان من الممكن أن يتعلمها بولس، وكان من الممكن أن يتعلم زملاؤه من ملاحظة شيء كان مستخدما لفترة طويلة، حيث كانت الكنائس، المعابد، مجتمعات المعابد اليهودية تتبرع لضريبة الهيكل هذه. هناك شيء آخر فيما يتعلق بالطريقة التي ربما نظرت بها الكنيسة في القدس إلى مثل هذه المساهمة. ربما يفكرون في الجزية الأخروية للأمم كما في إشعياء 45.14، إشعياء 60:6-10، إشعياء 66.20، وما إلى ذلك. والآن حتى وقت متأخر من أعمال الرسل 15، لا يزال هناك رسل أورشليم في أورشليم، أو على الأقل لا يزال الكثير منهم في أورشليم. ومن الواضح أن ما يأملونه هو أن يتم تحويل القدس. ستجلب الأمم ثروتها إلى أورشليم وتتعلم عن طرق الله في أورشليم. يمكنك أن تقرأ إشعياء بهذه الطريقة. التسلسل ليس واضحا حقا في إشعياء لبعض أنواع الصور المختلفة الموجودة هناك، وقد لا يكون هذا بالضبط ما يتصوره بولس، ولكن هذه المجموعة من المؤمنين الأمميين ستكشف التزام المؤمنين الأمميين. ولم يكن لدى أي طائفة يهودية أخرى في هذه الفترة أو بعد ذلك هذا العدد الكبير من المهتدين من الأمم. استمرت الحركة المسيحية في النمو والنمو بين الأمم، لذلك استطاع بولس أن يرى هذه المهمة جزئيا كجزء مما تعنيه كخطوة نحو إثارة الغيرة لدى شعبه، كما تحدث عنها في رومية الإصحاح 11 الآيات 14 و 15 وفي 15:28 سيقوم بولس بنفسه بوضع ختمه مجازيا على المجموعة. تظهر الأختام بطرق مختلفة في المستندات التجارية، ولكنها تظهر أحيانا كختم للشهادة على محتويات شيء ما. حسنا، سوف يتأكد بول من عدم العبث بأي شيء. من الناحية الفنية يستخدمه بول بشكل مجازي، ولكن من الناحية الفنية ما ستفعله سيكون لديك خاتم به علامة الختم المميزة الخاصة بك، وستختم شيئا بالشمع الساخن ثم تضع ختمك فيه بينما الشمع كان لا يزال ساخنا، وبعد أن يجف سيكون عليه تلك العلامة. وكما تعلم، إذا قام شخص ما بكسر الختم فلن يتمكن من تصنيع ختمك مرة أخرى. لذا بمجرد إغلاق شيء ما عند فتحه لا يمكنك التظاهر بأن الختم الأصلي لا يزال موجودا عليه. عليك أن تعيد إغلاقه بشيء ما. خاتم الخاتم الخاص بشخص آخر أو خاتم الخاتم الخاص بك أو أي شيء لتقوله: حسنا، أنا أشهد أن المحتويات لا تزال موجودة. لذا كان بولس يذهب معهم، وكان لديك ممثلون من مجتمعات الكنيسة المختلفة الذين سيشهدون أنه لم يتم العبث بها. وهذا من شأنه أن يرسل رسالة إلى كنيسة أورشليم وأورشليم ككل مفادها أن الأمم قادمون إلى هنا، والله يتمم وعوده. حسنا، هل ستفهم كنيسة القدس هذا الأمر؟ وهل ستقدر بقية القدس قدوم هؤلاء الأمميين إلى القدس؟ يمكنك قراءة سفر أعمال الرسل 21 و 22 للحصول على جزء من الجواب. لكن بولس يقدم طلب صلاة. كثيرا ما يطلب بولس الصلاة في رسائله. يعزو بولس خلاصه من الأذى جزئيا إلى صلواتهم. في 2 كورنثوس 1:11 كان أهل كورنثوس يصلون من أجله، وقد واجه الكثير من الصعوبات والمقاومة في أفس. يتحدث بولس في مكان آخر عن إطلاق سراحه في المستقبل بسبب صلواتهم. في فيلبي 1:19 و 2 إني أثق أنه بصلواتكم أستطيع أن أوهب لكم. يمكن أن يتم تسليمي ورؤيتك مرة أخرى. 1 تسالونيكي 5:25 في فترة سابقة قال ببساطة لمؤمني تسالونيكي: صلوا لأجلنا. في 2 تسالونيكي 3:1-2 صلوا من أجل أن تنتشر الكلمة وأن نخلص من أولئك المعادين للإيمان. طيب، هل الدعاء مستجاب؟ لقد وصل بولس إلى روما على نحو ليس تماما كما توقع، لكن الله استجاب للصلاة. لكن هل قبلت كنيسة القدس هذه المجموعة؟ ويشكك بعض العلماء في ذلك. بعض العلماء الجيدين يشككون في هذا، بعض أصدقائي من العلماء يشككون في هذا، لكنني قلت لا، لقد قبلوا المجموعة. في أعمال الرسل يتم ذكر المجموعة صراحة فقط في أعمال 24:17. من الواضح أن لوقا لم يركز كثيرا على أن هذا هو هدف رحلة بولس إلى أورشليم، لكنها لم تعد مشكلة في الوقت الذي كتب فيه لوقا، وربما لم تحقق المصالحة. وإذا كان كما قال بن وذرينجتون وأنا وإف بروس في طبعته الثالثة من تعليقه على سفر أعمال الرسل وبعض الآخرين، فإنه يكتب بعد تدمير أورشليم والمصالحة بين كنائس الأمم والقضية الغير الموضوعية في الوقت الذي يكتب فيه لوقا. حسناً، هل كان فخاً؟ لقد جادل بعض الناس في الواقع بأن يعقوب والشيوخ أوقعوا بولس في الفخ. لقد توقعوا أن يواجه مشكلة في الهيكل في أورشليم. لا أعتقد أن هذا هو الحال. في الواقع، عند الخطباء القدماء، كانت إحدى الحجج القياسية عندما يتم إلقاء اللوم عليك بسبب شيء ما يسير بشكل سيء هو القول: لم يكن بإمكاني توقع كيف سينتهي الأمر. حسناً، في حالة بولس، كان هو من عرف كيف ستنتهي الأمور لأنه كان يتلقى نبوءات طوال هذا الوقت قبل رحيله. والحجة بأن يعقوب والشيوخ لم يكونوا مؤيدين لبولس ولم يحضروا لمساعدته في محاكمته أو أي شيء من هذا القبيل، هذه حجة من الصمت. وأعتقد أن الصمت ليس حجة جيدة بشكل خاص بالنظر إلى عدد الأشياء الأخرى التي يتخطاها لوقا. أعني أنه يقول أن بولس يحاول الوصول إلى أورشليم بحلول يوم 50، أعمال الرسل 24 دقيقة مساء. لقد وصل إلى هناك ووعر، ولذا فأنت مستعد للاعتقاد بأن هذا ربما يمكن مقارنته بعظة بطرس في يوم 50 في أعمال الرسل 2. ولكن لم يتم ذكر العيد مرة أخرى. أعتقد أنه تم ذكره ضمنياً عدة مرات في أعمال الرسل 24. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي لم يذكرها لوقاً على وجه التحديد. وربما شهدوا أيضاً على بعض ادعاءات بولس وبعض الادعاءات التي قدمها في جلسة الاستماع في أعمال الرسل 24، مثل عدد الأيام التي مرت منذ مجيئه إلى أورشليم وأنه جاء ليقدم القرابين. تلك هي الأشياء التي ستدعى كنيسة القدس إلى التصديق عليها إذا كان أي شخص سيشهد عليها. لذلك لا يمكنك الجدال مع الصمت لمجرد أنه لم يتم ذكرهم، كما أنهم واجهوا مخاطر أيضا. في الواقع ربما تم إعدام جيمس قبل إعدام بولس. تم شحن بولس إلى روما وبعد ذلك بوقت قصير تم إعدام جيمس. عندما توفي فستوس الحاكم الروماني في منصبه بعد بضع سنوات تقريبا، استغل رئيس الكهنة الحالي ذلك لإعدام يعقوب وعدد قليل من الأشخاص الآخرين. ثم تحدث أولئك الذين كانوا مؤيدين للناموس ومن بينهم الفريسيون على الأرجح ضد ما فعله رئيس الكهنة. ونتيجة لذلك عندما جاء الوالي الروماني الجديد خلع رئيس الكهنة. ولكن هذا الوضع يمكن أن يكون خطيرا بالنسبة للآخرين أيضا، لذا لا أعتقد أنه فخ. الآن الأسباب التي تجعلني أعتقد أن كنيسة القدس قبلت المجموعة: إن رفض الهدية في العصور القديمة كان يشكل عداوة، لذا إذا كانوا يرفضون الهدية كانوا في الواقع يقولون: يا بولس، لقد انتهينا منك، لا نريد أن نكون في أي شركة مع كنيسة الأمم، نريد أن نكون أعداء لكنائس الأمم. لا أعتقد أن هذا محتمل جدا، وبالتأكيد من الطريقة التي يصور بها سفر الأعمال الأمور لقادة الكنيسة ومن الطريقة التي تصور بها رسائل بولس الأمر، لو كان بولس يعتقد أن الأمر على هذا النحو لما كان قد ذهب. لذلك قد لا تحقق المجموعة كل ما كان يأمله بولس. قد لا يحرك الأمر الكنيسة بأكملها عندما تقول: نحن نحبو إخوتنا وأخواتنا الأمميين. ولكن هذا لا يعني أن العرض قد تم رفضه. علاوة على ذلك، أعتقد أن السبب الجدي للقول بأنه لم يتم رفضه هو أن كنيسة أورشليم هي التي طلبت من بولس ألا ينسى الفقراء في أورشليم، بدءا من غلاطي 2:10. طلبوا ذلك. لماذا من المحتمل أن يرفضوها؟ لكن بولس يرجو بعد ذلك أن يأتي إلى روما ويعتقد أن ضيافتهم ستنعشه. وهذه اللغة يمكن استخدامها للراحة أو التخفيف من التعب. هذه اللغة في 3:32 مساء. إنه يعتقد أن روما قد تكون بمثابة استراحة من أعماله. وهذه اللغة تستخدم في مكان آخر في رسائل بولس. 1 كورثوس 16-18 أرحم ضيف كورثوس بولس وأهل كورثوس. 2 كورثوس وذلك عندما جاءوا لزيارته. 2 كورثوس 7-13 انتعش تيطس بين أهل كورثوس. فليمون 7 لقد أنعشت ضيافة فليمون المؤمنين. وهكذا يختتم بولس هذا القسم في 15-33 إله السلام مع جميعكم. حسنا، إله السلام مهم جدا عندما تفكر في الصراع بين المؤمنين في روما. وفي وقت لاحق في نهاية الرسالة سيقول كيف سيسحق إله السلام الشيطان تحت أقدامكم قريبا. فيلبي 4-9 في سياق حيث كانت أفودية وسنتايس امرأتان عملتا مع بولس في الإنجيل في فيلبي 4 في صراعنا، وهو يطلب من زميل آخر كالينت أن يحاول التوسط بينهما والتوفيق بينهما. في فيلبي 4-9 يقول اتبعوا مثالي فيكون إله السلام معكم. 1 تسالونيكي 5-23 إله السلام يقدسكم لنفسه بالتمام. عبرانيين 13-20-21 إله السلام يجهزكم تماما في مشيئته. كان السلام موضع تقدير كبير في العديد من الدوائر، ومن المؤكد أنه بعد خراب أورشليم كان دعاة السلام بين الفريسيين هم الصوت السائد بينهم، واستشهدوا بالتقليد الذي يعود إلى هليل على ما يبدو، وقد اشتهر العديد من الحاخامات بقولهم عظيم هو السلام، وسوف يشرحون لماذا كان السلام عظيما جدا. وبالطبع حتى الإمبراطورية الرومانية تحدثت عن السلام الذي أسسه أغسطس، رغم أن ذلك كان خيالا كما ذكرنا من قبل. رومية الإصحاح 16. حسنا، مع كل الاعتذارات لمرقيون يبدو أن مرقيون قد أنهى الإصحاح 14 من رومية. وأيضا مع الاعتذار لأولئك الذين ظنوا أن الإصحاح 16 من رسالة رومية كان موجها في الأصل إلى أفسس وبطريقة أو بأخرى علق بالخطأ في الرسالة الموجهة إلى أهل رومية والتي تم تصحيحها بواسطة هاري غامبلويل وأرين. لذا مع الاعتذار لجميع هؤلاء سأنتقل إلى رومية 16 والتي أعتقد أنها جزء مهم جدا من هذه الرسالة، وهي تبدأ كما هو الحال مع بولس الآن، حيث يأخذ بولس وقته لإغلاق هذه الرسالة في مراحل مختلفة. في رسالة فيلبي هناك عدة مرات عندما يقول أخيرا أيها الإخوة والأخوات لقد كنتم بعض الرسائل القديمة أيضا. في بعض الأحيان يكون من الصعب أن تهدأ على ما أعتقد، ولكن في النهاية يعني التحرك نحو النهاية على أي حال. رسائل التوصية الفصل 16 الآية الأولى والثانية. حسنا، غالبا ما يقدم خطاب التوصية حامل الرسالة، وهذا صحيح في هذه الحالة قضية فابي. في كثير من الأحيان عادة ما يتم كتابة خطابات توصية إلى أقرانهم. في بعض الأحيان كانت تكتب إلى مرؤوسين، ولكن يمكن أن يكون شخصا من طبقة اجتماعية أعلى من الموصى به أو الشخص الذي تمت التوصية به، ولكنه يحمل بعض الثقل مع أقرانه أو المرؤوس الذي تمت التوصية بالشخص له. وأحيانا يقولون لهذا السبب يستحق هذا الشخص هذا، وهو ما يقوله بولس عن فيبي. في بعض الأحيان كانوا يقولون أشياء مثل أثبت لما أوصي به، أثبت لهذا الشخص أنني أوصيك، يا لها من رسالة جيدة كتبتها نيابة عنهم بقبل توسلتي. في بعض الأحيان يقولون أثبت حبك لي من خلال القيام بذلك. تحتوي رسالة كورثوس الثانية 8-24 على فكرة إثبات محبتك أيضا. أنا مدين لك إذا فعلت هذا. أنا مدين لك. سوف أقوم بالسداد. ويقول بولس شيئا كهذا في فيليمون 19. على الرغم من أنه في فيليمون 19 يفعل أيضا شيئا آخر تجده أحيانا في رسائل التوصية. بالمناسبة أنت مدين لي بواحدة. ولذا اعتبر هذا بمثابة الوفاء بالتزام تجاهي. يستخدم بولس طريقة نجدها غالبا في المصادر القديمة. نجده يستخدمه بولس في أعمال الرسل 24، ونجده في فليمون، ونجده أيضا في عبرانيين 11 عند نقطة واحدة. ناهيك عن هذا، ثم ذكرت ذلك. أنت لا تذكر ذلك بقدر ما تستطيع، ولكنك تذكره. حسنا، كانت خطابات التوصية شيئا كبيرا في ذلك الوقت. لدى شيشرون كتابا كاملا لإحدى رسائله يتكون من رسائل توصية بالإضافة إلى بعضها الآخر. وفي الواقع لقد كتب رسائل جيدة حقا. أعني أنك تقرأه وتقول: وكيف يمكنه أن يفكر في شيء مختلف ليقوله للجميع؟ لم يكن الجميع تماما كما ذكرنا من قبل، لكنه كان مبدعا للغاية في خطابات التوصية الخاصة به. وأحيانا يمكنك أن تقول أن هذا الشخص قد تمت التوصية به، وهو يقول: حسنا، لقد تمت التوصية بهذا الشخص لي، أنا أنقل هذه التوصية لك. لم يكن يعرف الشخص حقا، لكن في أحيان أخرى يعرف ماذا يقول، وكان ماهرا جدا في هذا. من هي فيبي؟ حسنا، قد تكون فيبي سيدة أعمال تسافر. كان هناك الكثير من العلاقات بين روما وكورنثوس، لذا من المحتمل أنها تسافر على أي حال. كان الناس في كثير من الأحيان يسافرون ذهابا وإيابا. إنها تعمل وتعيش على ما يبدو في كانكري. كانت كانكري إحدى المدن الساحلية في كورثوس. الآن لدينا ميناء بحر إيجه الذي كان يسمى كانكي، والذي كان يقع في الجزء الشرقي من برزخ كورنث. ثم كان لديك لحين، وكانت على الجانب الغربي من البرزخ شمال غرب كورثوس. كان لدى كورنثوس البركات والمشاكل لكونها مجتمعا تجاريا له موانئ ومدن ساحلية على جانبيها، وكان لديهم الكثير من الثروة. كان لديهم طبقة الأثرياء الجدد، فئة من الناس الذين أصبحوا أغنياء للتو. لم يكونوا أرستقراطيين بالوراثة، بل إن الكثير منهم ينحدرون من العبيد المحررين، لكن كان لديهم الكثير من الثروة الجديدة. كان لديهم أيضا الكثير من الديانات الأجنبية هناك. بالطبع كان الكنيس يضم الكنائس، وكان لديهم أيضا في كانكري معبدا لسيرابيس، وهو إله مصري. وكان لديهم أيضا الكثير من الأمراض المنقولة جنسيا. كان هناك قول مأثور بخصوص كورثوس القديمة أن الرحلة إلى كورثوس ليست للجميع، وسياق ذلك على الأقل في بعض الأحيان كان له علاقة بصناعة الدعارة في كورثوس. يتحدث سترابو عن 1000 عاهرة مشاركة لأفروديت في كورنثوس القديمة. الآن في نهر أكروكورينث تظهر الحفريات أنه من المستحيل أن يكون لديهم 1000 عاهرة هناك. يعتقد البعض: حسنا، ربما كانوا مخصصين فقط لأفروديت التي كانت إلهة الدعارة. لكن سمعة كورثوس في الدعارة والفجور الجنسي لم تقتصر على كورثوس القديمة التي دمرت في مكان ما حوالي عام 146 قبل الميلاد ثم أعيد بناؤها. لوسيوس موميوس ثم يوليوس قيصر إنها يمكن أن تكون مستعمرة حوالي عام 44 قبل الميلاد. ربما لا يكون هذا صحيحا تماما، ولكن شيء من هذا القبيل. وكان لا يزال هناك بعض اليونانيين الذين يعيشون هناك، ولكن أعيد تأسيسها كمستعمرة رومانية في القرن الأول قبل الميلاد، وكانت تعتبر كورثوس الجديدة. حتى كورثوس الجديدة كانت مشهورة بالدعارة والفجور الجنسي. ليس من المستغرب أن يكتب بولس بعض الأشياء التي كتبها إلى أهل كورثوس، ولكن على أي حال كان ميناء. حسنا، كانت بها مدن ساحلية على جانبيها، وكانت مدينة تجارية، وهكذا حققت ثروتها، وهكذا تمكنت من دعم سكانها. لقد كان مركز خدمة إلى حد ما. وفيبي التي ربما كانت سيدة أعمال، كانت شخصا ذو إمكانيات كبيرة، ولهذا السبب تمكنت من السفر. معظم الناس لا يستطيعون تحمل ذلك. نقرأ عن عملها من أجل الرب في كل من 16.1 و16.2. سأبدأ ب16.2 وأعود. وكانت بروستاتية، وهي تترجم بعدة طرق، مساعدة لكثيرين أو رعاية. يحث بولس المسيحيين الرومانيين على استقبالها بضيافة ومساعدتها في طريقها، لأنها كانت معونة للكثيرين بما فيهم أنا. التهاب البروستات مصطلحا يشير إلى المتبرع. لقد كان راعيا، ولكن ليس بالمعنى الروماني الفني للراعي مع العملاء، خاصة خلال الجمهورية، الذين كانوا يتبعون الراعي في كل مكان ويجعلونه يبدو جيدا في الأماكن العامة حتى يصوت له المزيد من الناس. لكن الراعي بالمعنى الذي نستخدم به المصطلح باللغة الإنجليزية، مثل راعي الفنون. يمكن للمتبرع أن يرعى منظمة ما. يمكنهم فتح منازلهم للاجتماعات. وربما هذا ما يشير إليه هنا. من المحتمل أنها تستضيف كنيسة منزلية في منزلها، وهو على الأرجح كبير إلى حد ما. سبب آخر للاعتقاد بأنها ربما كانت سيدة أعمال. ويربط البعض هذا بشيء مشتق من نفس الفعل في رومية 12:8 عندما يذكر مواهبا مختلفة. هناك هدية إدارية هناك. مرة أخرى، إذا كانت سيدة أعمال، فلن يكون ذلك مفاجئا أن لديها موهبة إدارية، على الرغم من أنني أعتقد أن الشيء الرئيسي هنا هو أن لديها كنيسة منزلية واجتماعا في منزلها، وهذا يمنحها موقعا مؤثرا في بعض الأمور. يحترم. الشريحة الأخرى، هذه الشريحة يجب أن تقول 16.1، هي أنها دياكونوس. احفظ ذلك لما بعد ذلك، لأن معنى ديكونوس هو أكثر إثارة للجدل. ربما يتعلق الأمر بالموهبة في 12.7، موهبة الخدمة أو الخدمة الشماسية. ولكن كيف يطبق بولس اللقب الاسمية في مكان آخر من كتاباته؟ ربما يتعلق الأمر بشخص ديكونوس الذي يخدم أو يخدم، ولكن العنوان ينطبق على يسوع في الإصحاح 15 والآية 8. وينطبق على بولس مؤخرا في الإصحاح 15 والآية 25 كخادم للأمم. وينطبق هذا أيضا على بولس في 2 كورثوس 3:6-4:11-23 وكولوسي 1:23-25. وينطبق على رفاق بولس في كولوسي 1:7، وأحيانا يشير إلى منصب متميز عن النظار في فيلبي 1:1-3:1-13. لذا في الأدب البولسي يبدو أنها تشير أحيانا إلى مكتب يختلف عن المشرفين، وهذا ينطبق في أغلب الأحيان على الشخص الذي يخدم ويخدم كلمة الله في الاستخدامات الأخرى التي يستخدمها بولس. سأتعامل مع هذا الأمر أكثر قليلا عندما نقرأ عن بعض النساء الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الفصل. ولكن أيا كان ما يعنيه ذلك، فمن المؤكد أنه إذا كان بولس قد أوصى بها بهذه الطريقة، فيمكن استدعاؤها لشرح الرسالة. الآن عادة مع حاملي الرسائل في العصور القديمة، إذا لم يفهم شخص ما مغزى الرسالة، فإنهم يسألون حاملها عما يعنيه ذلك. ولنا أمثلة أخرى على ذلك في العصور القديمة. لذا ربما كان أول شخص يشرح رسالة رومية أو أجزاء منها على الأقل بعد بولس هو فيبي. رعاة النساء. كان الرعاة من النساء، ويشكلون حوالي 10% من جميع الرعاة في الوقت الحالي. لقد كانوا أقلية. النساء المتعلمات كان ذلك أيضا أقلية. حتى في منازل الطبقة العليا، نادرا ما تحصل النساء على التعليم بعد سن 14 عاما، لذلك لن يحصلوا عادة على التعليم العالي. في بعض الأحيان كانت هناك استثناءات بين بعض المدارس الفلسفية، ولكن بين البلاغة بالكاد توجد استثناءات. أعتقد سوسي بيترا هل كانت فيلسوفة أم خطيبة؟ لقد حصلت على سوسي بترا أسبازية. لقد حصلت للتو على عدد قليل من الذين حققوا الشهرة كمعلمين على مدى فترة واسعة من القرون. عادة لا تحصل النساء على هذا المستوى من التعليم. وبالطبع في السياق اليهودي لن يتم تعليمهم تلاوة التوراة بالطريقة التي يتم بها تعليم الأولاد. وكانت هناك بعض النساء المتعلمات تعليما عاليا، لكنهن استثناءات. وكان بإمكان النساء حضور الكنيس، لكن لم يتم تعليمهن دراسة التوراة بعمق. يمكنهم الجلوس في المحاضرات. نحن نعرف حالة من ذلك. نحن نعرف أيضا حالة امرأة في أواخر القرن الثاني في يهودا اسمها بيروريا، زوجة الحاخام مائير، ابنة حاخام، الذي كان على دراية كبيرة بالهلاخة المحلية. كانت تعرف أشياء معينة عن التوراة جيدا. وفي مصادر لاحقة عرفت أيضا أنواعا أخرى من الهلاخة، لكنها كانت استثنائية. معظم الحاخامات الآخرين لم يستمعوا إليها. تم تعليم الأولاد تلاوة التوراة ولم تكن الفتيات كذلك. لذلك ليس لدينا نساء بشكل عام يحصلن على نفس النوع من التعليم الذي حصل عليه الرجال. في الواقع أعتقد أنني ربما ذكرت سابقا أن فيلو تحدث بشكل سلبي جدا عن النساء. كفيلسوف يهودي كتب يوسيفوس أيضا في القرن الأول، في وقت لاحق قليلا من القرن الأول، يقول إن شهادة المرأة لا ينبغي قبولها بسبب خفة وتهور جنسها. قلل كل من القانون اليهودي والقانون الروماني من صحة شهادة المرأة أو موثوقية شهادة المرأة. لذا فإن ما يفعله بولس هنا له أهمية كبيرة. إنه ليس الشخص الوحيد في العصور القديمة الذي أظهر الاحترام تجاه النساء. وهو ليس الرجل الوحيد الذي يفعل ذلك، لكنه من بين أولئك الذين يفعلون ذلك. لقد كان يحترم النساء. وها هي المرأة التي تبدو امرأة استثنائية. إنها سيدة أعمال. لا نعرف مدى تعليمها، لكنها سيدة أعمال ويبدو أنها امرأة ذات موارد. أوكل إليها بولس الرسالة لتحملها عنه. يعرف بولس العديد من القادة هنا في الإصحاح 16 والعديد من القادة في روما. ويبدو أنه لا يعرفهم جميعا، لكنه يعرف عددا منهم. وما يقوله عنهم يدل على أنه يعرف عددا منهم في روما. وكان المسافرون متكررين بين روما وكورنثوس وبين روما وبقية دول شرق البحر الأبيض المتوسط. كما أن العديد من اللذان طردوا بموجب مرسوم كلوديوس مثل أكيلا وبريسلا، من المفترض أنهم استقروا في كورثوس، وهو أقرب مكان يمكنهم الذهاب إليه خارج إيطاليا. كانت تلك مستعمرة رومانية ومثل روما في كثير من النواحي، من حيث التوجه إلى الشرق حيث يمكنهم أيضا التحدث باللغة اليونانية. لذلك بعد أن تم إلغاء مرسوم كلوديوس تلقائيا بوفاته في عام 54، ربما عاد العديد من هؤلاء الأشخاص، وربما يكون العديد من هؤلاء الأشخاص قد تعلموا في القانون، وكان بعضهم يعمل مع بولس. لذلك يعرف بولس عددا من القادة في كنائس روما على الرغم من أنه لا يعرفهم جميعا. لا ينبغي لي أن أقول من المفترض أنه لا يعرفهم جميعا. من بعض الأشياء التي يقولها يعرف أسمائهم، ولكن ليس الكثير عنها. لذا فإن بعض هؤلاء القادة الذين ذكرهم كانوا يهودا، لكن لا يمكنك أن تعرف من خلال أسمائهم كم منهم كانوا يهودا وكم منهم لم يكونوا يهودا. بعضها نعرفها من أسمائها، وبعضها لا نستطيع تحديدها، لأن الكثير من اليهود يستخدمون أسماء يونانية، بما في ذلك أسماء مثل هرمس الذي يظهر هنا وسمي على اسم الإله هرمس. تذكروا أن لبولس زميلا اسمه أبلوس على اسم الإله أبولو. لديه زملاء آخرون كان من الممكن أن يكونوا من الأمم، لكن توكيكوس الذي سمي على اسم توكي أو القدر أو في الواقع الصدفة، وأبفروتوس وهو نوع من رمي النرد، سمي على اسم شيء متعلق بأفروديت. لذا لدينا أسماء يونانية أكثر من اللاتينية، وهذا ليس مفاجئا لأن الإنجيل انتشر أولا بين المقاطعات الشرقية. لذلك على الرغم من وجود أسماء رومانية أكثر في كورثوس، إلا أنه كان يصل إلى بعض المواطنين الرومان هناك. في روما، الجزء الأكبر من الكنيسة في وقت مبكر كان لديهم أسماء يونانية، ولا تزال تجد ذلك مع العديد من قادة الكنيسة حتى القرن الثاني في روما من حيث قوائم القادة. بريسكا وأكيلا، رومية 16، الآيات من 3 إلى 5. وكان بولس قد التقى بهم في كورنثوس بعد طرد كلوديوس. لقد كانوا زملائه في العمل في كورثوس وبعد ذلك في أفس، وكانوا معه في أفسس مذكورا أيضا في واحد كورثوس. هنا يدعوهم بولس زملائه في العمل، وهو اللقب الشائع لزملائه، وهو يستخدم ذلك في الآية 9، الآية 16، الآية 21، 2 كورنثوس 8، 23، فيلبي 2، 25، 4، 3، كولوسي 4، 11، 1 تسالونيكي 3، 2، فليمون 1، وفليمون 24. وهي تسمية شائعة جدا يستخدمها بولس لزملائه في الخدمة. عادة يتم تسمية الزوج أولا، ولكن في أربع من المرات الست في العهد الجديد تم تسمية بريسكا قبل زوجها. لماذا هذا؟ حسنا، في النقوش عادة ما يتم تسمية الزوجة قبل الزوج فقط إذا كانت ذات مكانة أعلى. لذا بطريقة ما تتمتع بريسكا بمكانة أعلى، سواء كانت مكانة اجتماعية أعلى أو مكانة أعلى في الكنيسة. وقد تكون مكانة أعلى في الكنيسة لأن بولس عادة لا يحترم المكانة الاجتماعية كثيرا كما نرى في رسالة كورنثوس الأولى. لكن مرة أخرى هذه أشياء يمكننا التكهن بها بدرجات الاحتمال. في بعض الأماكن تسمى بريسكا، وفي بعض الأماكن تسمى بريسيلا. لوقا يفضل الشكل بريسيلا. يفضل بول الشكل المتعاقد عليه بريسكا. كلاهما كان نفس الاسم، وحدث نفس الشيء مع سيلاس وسلوانس من حيث تقلص الأسماء. يضعون أعناقهم من أجله 16-4. يستخدم صورة قطع الرأس، وهو ما كان يفعله الرومان عادة في هذه الفترة للمواطنين الرومان باستخدام السيف، ولم يعودوا يستخدمون الفأس كما فعلوا في بعض الأحيان في الماضي، لكنها أصبحت لغة، وتجد أن هذه اللغة تسير في طريقها منذ عدة قرون مضت. لقد أصبح بالفعل مصطلحا للمخاطرة بحياة الناس، وفي بعض الأحيان كانت صورة وضع رأسك على لوح التقطيع وما إلى ذلك مجرد لغة للمخاطرة بالحياة، وكانت تستخدم على نطاق واسع في الأدب القديم. لقد وجدت ذلك عدة مرات، ومن المفترض أنهم فعلوا ذلك من أجل بولس عندما كانوا معه في كورثوس أو أفسس. ونحن نعلم أنه واجه مشاكل كثيرة في أفس 2 كورثوس الإصحاح الأول، ونعلم أيضا من سفر الرسل أن ما حدث في أعمال الرسل 19-23-40-41 قد حدث بالفعل لأن بولس غادر هناك. لقد أتى عبر مقدونيا وجاء إلى كورثوس. إذن حدثت أعمال الشغب الكبيرة هذه في أفس، وربما هذا هو المكان الذي خاطروا فيه بأعناقهم من أجله. لا نعرف على وجه اليقين، ولكن مرة أخرى بحلول ذلك الوقت ربما كانوا قد غادروا بالفعل بسبب الضغط في آسيا الصغرى. نحن لا نعرف، ولذلك يقول على كل كنائس الأمم أن تشكرهم. لماذا؟ لقد أنقذوا رسول الأمم، لذا فهو قائد الحركة، ومن خلال المخاطرة بأعناقهم من أجله فقد خدموا الحركة أيضا. ويتحدث عن الكنيسة التي في بيتهم في الإصحاح 16 والآية 5. هذا يمكن أن يشير إلى أي نوع من المسكن. ربما يعني ذلك منزلا في أفسس. ربما كان يعني المنزل الذي عاشوا فيه على الرغم من أنه ربما كان لديهم مباني متعددة الطوابق في أفسس أيضا. ولكن إذا كان هذا منزلا هنا في روما، فهم الوحيدون الذين كان لديهم بالفعل منزل في رومية 16. ولم يتم ذكر أي منزل في أي من الكنائس المحلية الأخرى. روما عاشت الغالبية العظمى من الناس في روما في شقق سكنية وشقق متعددة الطوابق. وعرفت هذه الشقق متعددة الطوابق بانهيارها كثيرا واشتعالها بالنيران كثيرا. وفي الواقع أدى حريق عام 64 إلى حرق الكثير من هذه المباني التي كانت قائمة في هذه المرحلة. في الطابق الأرضي من هذه المباني عادة ما يعيش الأثرياء في الطابق الأرضي. هذا هو المكان الذي كانت لديهم فيه مياه جارية، كما أن الطابق الأرضي غالبا ما كان به متاجر. في بعض الأحيان في المحلات التجارية كان الناس ينامون في المتجر. ربما يكون لديهم ستارة في الجزء الخلفي من المتجر حيث ينامون ليلا، أو قد يكون لديهم طابق نصفي حيث يمكن أن يكونوا مرتفعين قليلا فوق المتجر وينامون هناك. لكن في الطوابق العليا في بعض الأحيان كل المساحة المتوفرة في شقق الطابق العلوي كانت مجرد مساحة كافية للنوم، وكان هو الأضعف بالقرب من القمة. وسيكون من الصعب عليك أيضا الخروج في الوقت المناسب إذا بدأ المبنى في الانهيار. لكن مع شقق الطابق العلوي لا يمكنك الالتقاء داخل الشقة نفسها مثلما يحدث في الطابق السفلي. لكن كان من الممكن أن نلتقي أحيانا في الردهة الطويلة التي تربط الشقق. وستكون هذه طريقة رائعة لتعريف جيرانك بالإنجيل أيضا من خلال إقامة جماعة منزلية في مكان كهذا. لذلك نحن لا نعرف بالضبط جميع الأماكن التي التقوا بها. من المحتمل أنهم التقوا في كثير من الأحيان في المنازل الأكثر ثراء حيث كان هناك ما يكفي للتنقل، لأنه يمكنك الحصول على عدد أكبر بكثير من الأشخاص في تلك الأماكن. الآن علينا أن نضع في اعتبارنا أن المصطلحين الأكثر شيوعا الذي يستخدمهما بولس للإشارة إلى زملائه الخدام هما الشماس. لقد رأينا ذلك بالفعل. هذا ذو صلة بالآية الأولى. في بعض الأحيان يعني الشماس. إنه موجود في 1 تيموثاس 3 على الأرجح فيلبي 1:1. مهما كان الشماس في القرن الأول، لدينا الكثير من التفاصيل حول ما كان عليه في القرن الثاني. نحن نعرف المؤهلات الموجودة في القرن الأول، لكن تقاليد الكنيسة المختلفة تناولت ذلك بطرق مختلفة فيما يتعلق بما كان عليه في القرن الأول. ولكن حيثما أمكننا تحديد معناها يستخدمها بولس لخدمته الخاصة أو لخدمة زملائه. الآن عادة ما يكون زملاؤه من الرجال لأنهم كانوا رفاق سفر، لكنه يطبق ذلك على فيبي في رومية 16:1 لأنها تحمل الرسالة التي يمدحها بها بولس. يمكن للمسيحيين الرومان أن يطلبوا منها شرح ذلك. لكن هنا في حالة بريسكا وأكويلا لدينا مصطلح سينيركوز، زميل عامل. يطبق بولس هذا عليهما كزوجين ويثني على خدمتهم، وكانوا قادة الكنيسة المنزلية. يقول أعمال الرسل 18 أنهم قاموا بتعليم أبلوس كفريق على الرغم من وجود اختلاف في تلك الثقافة بين تعليم شخص ما على انفراد والتعليم العلني. سنرى الكثير من النساء المذكورات في هذا الفصل. وما يثير الدهشة هو أنه عندما يمدحهم على العمل معه في الإنجيل أو يمدحهم على العمل وفي مكان آخر يستخدم هذا المصطلح، بما في ذلك في هذا السياق للعمل في الإنجيل، فهو يمتدح النساء على خدمتهن أكثر مما هو عليه الآن. الثناء على الرجال. لذلك هذا نوع من المفاجأة. يسرد ضعف عدد الرجال مثل النساء. وإذا أردنا أن نجعل تلك القاعدة مثل هذه نموذجا لنا، كما تعلمون عندما تسير في الشارع وتحيي ضعف عدد الرجال مقارنة بالنساء، تأكد من القيام بذلك. لا، ربما هذه ليست النقطة التي نصنع منها نموذجا، لكنه على الأرجح يحيي بشكل رئيسي قادة الكنائس المنزلية. إنه لا يعرف أسماء الجميع في روما، لكنه يعرف أسماء بعض الأشخاص، وكان أغلبهم من الذكور، ولكنه أيضا يمتدح النساء أكثر مما يمتدح الرجال. لذا فيما يتعلق بنصيب الفرد، سيكون الأمر مثل الثناء على النساء 4 مرات أكثر من الرجال بشكل متناسب. لماذا؟ ربما كانوا بحاجة إلى مزيد من التشجيع في تلك الثقافة أكثر من الرجال. لكن دعونا نلقي نظرة أكثر قليلا على بعض الأمثلة مع كل من الرجال والنساء. سنتحدث عن ذلك أكثر بعد أن نصل إلى الآية 7. إبنتس ومريم 16 الآية 5 و6. إبنتس هو اسم يوناني مثل الكثير من الأسماء في القائمة، ويقال أنه أول ثمار آسيا. لذلك ربما يكون قد تحول عن خدمة بولس في أفس أعمال الرسل 18:19-19:41، ويتحدث بولس في مكان آخر عن بكورة منطقة ما. على سبيل المثال يتحدث عن بكورة أخائية في 1 كورنثوس 16 عندما يتحدث عن أحد المؤمنين هناك. قال بعض الناس: حسنا، هذا يعني أنه لم يجعل أي متحولين في أثينا، لكن أثينا لم تكن من الناحية الفنية جزءا من مقاطعة أخائية في هذه الفترة، لقد كانت مدينة حرة. لذلك من الناحية الفنية لم يكن من الضروري أن يتحدث عن متحول من أثينا بهذه الطريقة، لكن إبينيتوس 16:5 وكذلك ماريا في 16:6 كان لدى الرومان اسم مثل هذا واسم لاتيني مثل هذا، ولكن الاسم أيضا كان يستخدم كثيرا بما في ذلك في كل مناسبة أخرى في العهد الجديد كطريقة أخرى للقول مريم. كانت مريم الاسم الأكثر استخداما، وهو اسم نسائي إلى حد بعيد في يهودا والجليل. لقد كان هذا صحيحا خاصة بعد مريم التي كانت أميرة من المكابيين، ولهذا السبب تصادف الكثير من مريمات في الإنجيل ومريمات في الأناجيل. لقد تعبت ماريا كثيرا من أجلكم، كما سيقول أيضا عن برسيس في الآية 12. يصف بولس أعماله الروحية بهذه الطريقة: 1 كورنثوس 15:10-4:11، فيلبي 2:16-29، وأيضا أعمال الآخرين: 1 كورنثوس 16:16-1 تسالونيكي 5:12. حسنا، سيكون أندرونيكوس وجونيا مثيرين للاهتمام للغاية، سوف يثيرون بعض القضايا الجديدة بالنسبة لنا. يقول أندرونيكوس ويونيا الآية 7: كان في المسيح قبل بولس. لذا من المفترض أنهم كانوا مؤمنين بالفعل قبل تحول بولس في أعمال الرسل الإصحاح 9، مما يعني أنه نظرا لانتشار الإنجيل فمن المحتمل أنهم كانوا جزءا من كنيسة أورشليم، خاصة بالنظر إلى أسمائهم. ليس لديهم أسماء تبدو آرامية، ربما ليسوا من الجليل، ربما ليسوا من مناطق أخرى في يهودا. إذن أندرونيكوس هو اسم يوناني، جونيا هو اسم روماني. ربما كانوا جزءا من المجمع الذي كان بولس جزءا منه على الأرجح في أعمال الرسل الفصل 6:9، مجمع الشتات ليبرتيني، الأشخاص المحررين الذين استقروا هناك من أجزاء أخرى من الإمبراطورية الرومانية. يدعوهم بولس أقارب، وهو أمر قد يكون منطقيا أيضا إذا كانوا جزءا من هذا المجمع، إلا أنه ربما لا يقصد الأقارب بالمعنى الضيق هنا، فهو يستخدمها للإشارة إلى الأقرباء بشكل عام في رومية الإصحاح 9:3 للإشارة إلى زملائه اليهود فقط، وهو يستخدمها أيضا هنا في هذا الإصحاح في الآيتين 11 و21. لذا ربما كان يقصد رفاقهم اليهود، لكنه يذكرهم أيضا باعتبارهم رفاق سجناء. يمكنه أن يستخدم ذلك مجازيا، لكنه يستخدمه أحيانا حرفيا كما في كولوسي 4 10 وفليمون الآية 23. حسنا، أين كانوا زملائه السجناء؟ قم بالاختيار. يقول بولس أنه سجن كثيرا، لذلك أنت لا تعلم، لكن ربما كانوا رفاقه السجناء في أفسس حيث واجه الكثير من الصراعات. 1 كورنثوس 15:32. ربما كانوا في السجن قبله، وربما هو الذي أدخلهم السجن في القدس. نحن لا نعرف. من المحتمل أن يكون هذا زوجا وزوجة، وربما كان أخا وأختا غير متزوجين، لكن معظم النساء كن متزوجات في سن مبكرة جدا في ذلك الوقت بسبب النقص في النساء. ليس بنفس القدر في روما كما هو الحال في كورثوس، وليس بين الشعب اليهودي كما هو الحال بين الأمم، لكن الشعب اليهودي أكد بشدة على الزواج. لذلك ربما يكون الزوج والزوجة. إذا لم يكن زوجا وزوجة، فلا بد أن يكون أخا وأختا، وإلا لكان سفر الرجل والمرأة معا فضيحة. ولكنه يمضي في الحديث عن أندرونيكوس ويونيا باعتبارهما من الشخصيات البارزة بين الرسل، وهذا يفتح الباب أمام مجموعة كاملة من الديدان، ولذلك سأجعلكم تنتظرون حتى الجلسة التالية حتى نناقش الأمر. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة 16 عن رومية 15 من 29 إلى 16 7.